الثامنة إلا ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الصباحية الثانية. عناوين الجولة: إيران أمام عملية المنبوذ الاقتصادي، وإسرائيل ليست في عجلة من أمرها لحسم علي الطاهر. اتفاق بين باريس والرياض على تكثيف الجهود للتوصل إلى حل نهائي للنزاع في لبنان. دار الفتوى تؤكد دعمها للعهد والدولة، وحزب الله حاضنة خيار المقاومة كبيرة. القوات الإسرائيلية تتقدم إلى تلة الصوان في ميفدون، والقصف والتفجير يهزان القرى. الشرع يهنئ شعبه برفع اسم سوريا من قائمة الإرهاب ويشكر ترامب. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطرقات. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. تمر إيران عسكريا اقتصاديا واجتماعيا في أسوأ أحوالها وأصعب أيامها، إذ بمجرد أن لوحت الإدارة الأمريكية بما سمتها عملية المنبوذ الاقتصادي، وقبل الكشف عن بنودها والجهات التي ستشملها من قبل وزير الخزانة، حتى تهاوت عملتها وتراجع الريال الإيراني مع اقتراب سعر الدولار من حاجز المليوني ريال. وتصدير النفط الذي تعتبره طهران شريانها الحيوي مقطوع بالكامل، وقد باتت عمليا أمام خيارين: إما الاستسلام الكامل لترامب عقب فشل كل جهود إحياء وثيقة التفاهم بينهما، أو انفجار شعبي يطيح بنظامها المترهل أصلا. وفي لبنان مرتفعات علي الطاهر هي الأخرى أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تسليمها للجيش اللبناني أو سقوطها بمن فيها بيد القوات الإسرائيلية التي تستنزف حزب الله والحرس الثوري داخلها بعدما استفادت من تجربة معركة رفح، وبالتالي فهي ليست في عجلة من أمرها بدل الخوض في معركة مكلفة في متاهة الأنفاق تحت الأرض.
فقد تحدث مصدر أمني لبناني عن سيناريوين أمام مصير مرتفعات علي الطاهر، فإما أن يتسلمها الجيش اللبناني من حزب الله، أو أن تشن إسرائيل معركة عسكرية للسيطرة عليها. وقال إن علي الطاهر رسمت حدودها ضمن المشهد الإقليمي.
هل تحول علي الطاهر إلى فخ؟ رولان خاطر.
في وقت تتصاعد وتيرة الاستهدافات جنوبا ولا سيما على تلة علي الطاهر، كشف تحليل في صحيفة يدعوت أحرنوت أن سلسلة مرتفعات علي الطاهر تحولت إلى فخ تحت الأرض لمسلحي حزب الله ومستشاري الحرس الثوري الإيراني، محذرا من أن أي عملية عسكرية عنيفة لتطهير المنطقة قد تؤدي إلى تصعيد إقليمي واسع لا ترغب فيه إسرائيل أو الولايات المتحدة أو دول الخليج، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إسرائيل وتركيا في سوريا مما يعقد المشهد الأمني في المنطقة. وأشار التحليل إلى أن سلسلة جبال علي الطاهر تمثل موقعا استراتيجيا لقيادة حزب الله في منطقة بدر العملياتية، حيث تتحكم بالنيران والإطلال على كل محاور الحركة المؤدية إلى هضبة النبطي، موضحا أن الجيش الإسرائيلي تمكن بفضل استخبارات دقيقة من تطويق مجمع قيادة تحت الأرض في السلسلة، ما أدى إلى حصار عشرات من عناصر حزب الله إضافة إلى عشرات من ضباط الحرس الثوري. وبحسب التحليل نفسه، فإن الجيش الإسرائيلي يتبع نهجا حذرا في التعامل مع المجمع المحاصر بسبب وجود الإيرانيين والضغط الأمريكي لتجنب التصعيد، حيث تخشى واشنطن من أن تؤدي مذبحة في السلسلة إلى رد إيراني يستهدف القواعد الأمريكية في الخليج، مما قد يعطل الحصار الاقتصادي على إيران. أضاف أن إسرائيل ليست في عجلة من أمرها، مستفيدة من دروس معركة رفح حيث أتى الصبر بثماره، وهي تفضل الانتظار بدلا من خوض معركة مكلفة في متاهة تحت الأرض. وخلص التحليل الإسرائيلي إلى أن أي نشر إعلامي قد يعطل الجهود الدبلوماسية في وقت يسيطر فيه الجيش الإسرائيلي على معظم مداخل المجمع ويتقدم في الأنفاق، تاركا الجميع في انتظار الحل التالي.
بالتوازي، أوضح مصدر رسمي لبناني أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لم يبحث مع المسؤولين الإيطاليين في آلية التحقق، لأن الموضوع متروك للوسيط الأمريكي الذي يعرف تفاصيل المهمة المطلوبة من آلية التحقق.
أضاف: لدينا ملء الثقة أن اختيار واشنطن للجهة التي ستتولى آلية التحقق سيكون صائبا، وأن كل ما نشر عن تسلم لبنان لائحة مختصر عن الدول الممكن أن تتولى مهمة آلية التحقق أو الموافقة على أي جهة غير صحيح إطلاقا.
وفيما تتجه الأنظار إلى الاجتماع التحضيري الذي سيعقد في باريس في 17 من الشهر المقبل للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، أشار بيان سعودي فرنسي مشترك صدر عقب لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الإليزي، أشار إلى اتفاق على تكثيف الجهود للتوصل إلى حل نهائي للنزاع في لبنان بما يتطلب تعزيز الدولة اللبنانية ومؤسساتها والحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه.
البيان أشاد بالخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية والحكومة برئاسة نواف سلام لإعادة بناء مؤسسات الدولة وبسط سلطتها، مؤكدا الالتزام بدعم القوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية بهدف تمكينها من القيام بمسؤولياتها الوطنية بشكل كامل.
كما شدد البيان السعودي الفرنسي على أهمية التنفيذ الكامل للقرار الدولي 1701 وضرورة استكمال نزع سلاح كل الجماعات المسلحة وانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية كافة.
مواطن إيراني بتأشيرة مجاملة رولا.
من أزمة دبلوماسية إلى أزمة سيادية، هكذا يمكن وصف مسألة محمد رضا شيباني. فبعدما اعتبرته الحكومة اللبنانية شخصا غير مرغوب فيه ورفضت اعتماد أوراقه رسميا عبر سحب موافقتها على تعيينه خلفا للسفير الإيراني الأسبق مجتبى أماني، منح شيباني إقامة مجاملة من قبل جهاز الأمن العام بموافقة رئيس الجمهورية. شيباني كان تقدم إلى أمانة السر لدى المديرية العامة للأمن العام بطلب تأشيرة إقامة على الأراضي اللبنانية استنادا إلى جواز سفر إيراني صالح، وبعد تقديم الطلب وفق الأصول القانونية منح المدير العام للأمن العام اللواء حسن شعير شيباني إقامة لمدة 6 أشهر من دون أن تمنحه هذه الإقامة أي صفة دبلوماسية، علما أن موقف وزارة الخارجية كان واضحا كما سبق أن عبر عنه الوزير يوسف رجي ومفاده بأن بقاء شيباني في أي صيغة يشكل مخالفة للقانون لأنه وضع في خانة الأشخاص غير المرغوب فيهم، وأي بقاء له على الأراضي اللبنانية حتى لو بصفة مواطن يعتبر تجاوزا لقرار الدولة اللبنانية. مصادر وزارة الخارجية شددت على أن كل ما طرح من تسويات لمعالجة وضع شيباني تم خارج إطار الوزارة، وأن الوزير رجي لم يوافق على أي تسوية ولا يزال متمسكا بالقرار المتخذ بحقه، مؤكدة أنه حتى طرح منحه إقامة في لبنان لا تعتبره الوزارة قابلا للتطبيق على اعتبار أن قرار غير مرغوب فيه شمل شيباني كشخص وليس فقط بصفته الدبلوماسية، وبالتالي فإن المسألة لم تعد مجرد خلاف دبلوماسي أو قضية تتصل بقبول أوراق اعتماد سفير من عدمه، بل بمدى قدرة الدولة على تنفيذ قرار اتخذته بنفسها. وفي المعلومات أن الخارجية الإيرانية ستسمي قائما جديدا للأعمال مع قرب انتهاء إقامة القائم بالأعمال الحالي الذي كشف أمام بعض من التقاهم أنه لا يرغب بالبقاء في لبنان ويفضل العودة إلى بلاده.
وفي ذكرى المولد النبوي أعلن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان موقفا داعما لرئاسة العهد والدولة.
نحن مع هذا الرئيس وهذا العهد وهذه الحكومة ورئيسها القاضي الدكتور نواف سلام في مساعيهم لوقف العدوان الإسرائيلي الصهيوني، فإن مسعى الحكم اللبناني لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والتدمير الهائل هو مسعى شجاع وحكيم ولا مخرج غيره، وهو يتطلب الصبر والثبات. إن دار الفتوى تعد أي استهداف لرئاسة الحكومة هو استهداف للوطن بكل طوائف، ونرفض أيضا استهداف أي من الرئاسة الأولى والثالثة. نجد أن مشكلات كبرى مضت عليها أعوام وأعوام تجد حلا مثل قانون العفو العام الذي كنا نطمح طموحا شديدا أن يكون أقوى وأوسع وأشمل، لكنه حل ما جرأت عليه عهود وحكومات من قبل.
في ضفة المقابلة يسوق حزب الله لعقد لقاء موسع مطلع أيلول في بيروت، والهدف كشف عنه عضو كتلة الحزب النائب رائد برو.
فضح بعض الزيف التمثيلي الذي ادعت السلطة بأنه يمثل غالبية اللبنانيين هذا اللقاء بكل حضوره بتنوع الطائفي والمذهبي والقامات الموجودة فيه والأحزاب الموجودة فيه يؤكد بأن خيار السلطة هو خيار لا يمثل كل اللبنانيين، بل الخيارات الأخرى وأساسها هي خيار المقاومة، هو لديه حاضنة كبيرة من كافة اللبنانيين.
في جديد الميدان الجنوبي أفيد فجرا عن تقدم القوات الإسرائيلية باتجاه تلة الصوان في بلدة ميفدون الواقعة ضمن الخط الأصفر وسط معلومات عن تمركزها في فيلا الصفا، فضلا عن تحركات باتجاه بلدة حداثة إضافة إلى تفجير منزل عند أطراف بلدة حارس.
وسجل أيضا قصف مدفعي استهدف وادي سلوقي لجهة بلدة تولين بعدما طاولت القذائف المدفعية الليلة الماضية أطراف بلدة زبقين وبلدتي دير مماس والمنصوري ومحيط حداثة.
في المتفرقات وقع اشتباك الليلة الماضية على جسر الدمور بين قوة من استقصاء جبل لبنان ومروجين، أسفر عن إصابة أحدهما وتوقيف الآخر وضبط كمية كبيرة من المخدرات.
عين على العالم.
في ظل ضغوط الحرب والهدنة الهشة مع الولايات المتحدة والعقوبات وشح العملة الصعبة، يواصل الريال الإيراني تراجعه مع اقتراب سعر الدولار من حاجز المليوني ريال. ومع تصاعد الضغوط الأمريكية تتحول أزمة الصرف إلى اختبار أوسع لقدرة الاقتصاد الإيراني على امتصاص الصدمات ومواجهة تداعياتها.
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن أن واشنطن أطلقت عملية المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف إيران والجهات الداعمة لها بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، واصفا إياها بأنها حملة غير مسبوقة.
بيسنت الذي شبه الحملة بيوم الإنزال في النورماندي في الحرب العالمية الثانية قال أن واشنطن تشن هجوما اقتصاديا كاسحا يستهدف الروابط المالية الإيرانية حول العالم بهدف قطع مصادر الدعم الاقتصادي وعزل طهران ماليا.
واتهم وزير الخزانة المتطرفين في إيران بتبني شعار الموت لأمريكا والسعي للحصول على أسلحة نووية، كما اتهم طهران بقتل وإصابة أمريكيين وعناصر من القوات المسلحة الأمريكية.
الخارجية الأمريكية أعلنت أن الولايات المتحدة تستهدف مسؤولين عسكريين إيرانيين وشبكات لشراء الأسلحة وجمع المعلومات، وأن العقوبات تشمل كيانات إيرانية جمعت معلومات لاستهداف القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة.
أضافت في بيان: سنواصل تعطيل وكشف وتفكيك الأنشطة العسكرية النووية الإيرانية، لافتة إلى أن واشنطن تدعو المجتمع الدولي إلى الانضمام إليها في محاسبة الجهات المتورطة بأنشطة النظام الإيراني، وأن الولايات المتحدة تستهدف شركات شحن ووسطاء لنقل النفط الإيراني عبر الإمارات والصين وسنغافورة وأوروبا.
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال أن الرئيس ترامب أوضح بجلاء أن النظام الإيراني لا يمتلك سلاحا نوويا، وأنه يتخذ إجراءات لإنهاء تهديد إيران النووي الذي لا يمكن قبول استمراره.
وبالتزامن مع أعلان واشنطن عن هجوم اقتصادي حاسم، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث: لا نستبعد في حال من الأحوال استخدام الضربات العسكرية في أي مكان في مضيق هرمز أو في أنحاء إيران، مشيرا إلى أن طهران لا تستطيع تحمل الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها.
أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اعتبر أن الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بتقييد علاقاتها مع دول أخرى، وأن الأمريكيين يعلمون أن لا أحد يصدق تهديداتهم اقتصاديا. لا تستطيع الولايات المتحدة فرض المزيد من القيود على علاقاتها مع دول أخرى وشركاء إيران. التجاريون أكدوا علنا في وسائل الإعلام ورسائل موجهة إلينا أنهم لا يعيرون هذه التصريحات أي أهمية، وفق تعبيره.
وزير الاقتصاد الإيراني قال أن لدى طهران برامج لمواجهة العقوبات، مؤكدا أنه لا يمكن لواشنطن أن تحقق أهدافها بقطع شرايين اقتصاد البلاد.
في الغضون نقل موقع بوليتيكو عن مصدر مقرب من البيت الأبيض تشكيكه في أن تؤدي العملية الاقتصادية إلى إنهاء الحرب على إيران، لكنه أكد تأييده كل السبل وغير العسكرية للضغط على طهران. ونقل الموقع عن مقرب آخر من البيت الأبيض أن الخطوة قد يكون لها تأثير ملموس إذا نفذت فعليا، لكنه حذر من أن عدم معالجة البعد المتعلق بالصين يترك لإيران منفذا اقتصاديا للالتفاف على الضغوط.
وقبيل منتصف الليل الفائت ومن دون إعلان اتفاق جديد أو ما يؤشر علنا إلى اختراق في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، غادر قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير طهران بعد يوم طويل من اللقاءات مع الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان وكبار المسؤولين السياسيين والأمنيين.
وقد أبدى بيزيشكيان استعداد بلاده لأي تعاون اقتصادي وسياسي وأمني مع الدول الإسلامية ودول الجوار. وكان منير وصل إلى العاصمة الإيرانية بعد اتصال هاتفي أجراه معه الرئيس ترامب في ثالث زيارة له لإيران العام الحالي.
الجيش الباكستاني أعلن أن قائده أجرى محادثات شاملة مع مسؤولي إيران ركزت على تدابير منع مزيد من التصعيد، إضافة إلى البحث في سبل تعزيز السلام الإقليمي وتسوية الصراعات عبر التفاوض.
وزير الداخلية الباكستاني قال بدوره أنه تم إحراز تقدم كبير في المحادثات مع القيادة الإيرانية، لافتا إلى البحث معها في إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد لتسوية الصراع.
أضاف أن المحادثات مع طهران تركز على التوتر في الشرق الأوسط وسبل فتح مسار نحو السلام، كاشفا عن أن الاجتماع مع الرئيس الإيراني انتهى عند نقطة إيجابية للغاية من دون تحديدها.
أما الحصيلة غير المعلنة للزيارة فهي أقرب إلى إبقاء قناة الوساطة مفتوحة لا إلى كسر الجمود، فطهران أعادت أمام الوسيط الباكستاني شروطها للتفاهم مع واشنطن في مقابل اختيار الإدارة الأمريكية اليوم نفسه لتشديد ضغطها الاقتصادي على طهران.
بحريا، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بطلقها بلاغا عن حادث وقع على بعد 9 أميال بحرية في شمال شرق سلطنة عمان، شارحة أن ربان ناقلة نفط أبلغ بتعرض السفينة لضربة بمقذوف مجهول مما أدى إلى إلحاق أضرار بغرفة المحركات وتعطل الناقلة.
في الأثناء اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن تؤدي المنظمة الدولية دور ميسر محايد لعملية النقل البحري للأسمدة والتي تواجه حاليا صعوبات جراء تعطل حركة الملاحة في هرمز، بحيث تتولى تسجيل السفن التي تنقل الأسمدة والمنتجات ذات الصلة والتحقق منها.
وشدد على أن الأمم المتحدة لن تجهز عمليات المرور عبر المضيق ولن تعدل حقوق الدول أو التزاماتها بموجب القانون الدولي، فيما نقلت صحيفة Financial Times عنه أن الوقت حان لتدرك القوى العظمى حدود قوتها.
ومن ملف إيران إلى دمشق، وبعد إعلان الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب في صورة نهائية، وجه الرئيس السوري أحمد الشرع تهنئة إلى السوريين شاكرا الرئيس ترامب.
ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال أن الخطوة جاءت تقديرا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية برئاسة الشرع والتزاماتها في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن دمشق نفذت في الفترة الماضية عمليات ضد شبكات تنظيمي داعش والقاعدة وجماعات مرتبطة بإيران.
وأكد روبيو أن شطب سوريا من القائمة يدعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة اندماجه في الاقتصاد العالمي، واستكمل سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس ترامب لتخفيف العقوبات والقيود المفروضة على البلاد.
بدوره، وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى دمشق توم باراك القرار بأنه علامة تاريخية فارقة، معتبرا أنه يشكل خطوة حاسمة في انتقال سوريا من العزلة إلى الشراكة.
براك قال أن جدارا آخر يسقط اليوم أمام عودة رأس المال والتجارة والمشاريع، مؤكدا أن القرار لا يقتصر على رفع تصنيف قانوني بل يؤسس لعلاقة أمريكية سورية جديدة تقوم على المصالح المشتركة والأمن والازدهار.
إسرائيليا. وفي معلومة ظلت خاضعة لقيود النشر والرقابة لأشهر، كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إيران حاولت اغتيال أحد أبنائه من دون تحديد هويته، سواء يعير أو أفنر، كما لم يقدم تفاصيل في شأن طبيعة محاولة الاغتيال أو توقيتها والجهات التي تقف وراءها.
أخبار الرياضة.
توصل نيوكاسل يونايتد لاتفاق مع مانشستر سيتي للتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني نيكو غونزاليس 24 سنة بصفقة بتبلغ قيمتها 55 مليون يورو تقريبا، إضافة ل 3.5 مليون يورو كحوافز، تيوصل إجمالي الصفقة المحتمل لحوالي 58.5 مليون يورو.
نيوكاسل أخذ الضوء الأخضر من اللاعب يلي وافق على الانتقال والانضمام لمشروع النادي، ومن المنتظر أنه يحصل على دور أساسي ومهم بخط الوسط.
وكان غونزاليس يلي إجا من بورتو بكانون الثاني 2025 ضم لمانشستر سيتي، لكنه واجه صعوبة بالحصول على مركز أساسي بشكل منتظم، الأمر يلي فتح الباب أمام رحيله هالصيف.
بعيدا من السياسة،
تردد أن حفل عيد ميلاد في منطقة مرشعية تحول إلى كارثة، إذ نقل أكثر من 20 شخصا بينهم أطفال إلى المستشفيات بسبب التسمم الغذائي.
خالة أحد الأطفال الذين حضروا الحفل روت أن إحدى شركات الكيترينج المعنية بتجهيز وإعداد الطعام للمدعوين قدمت طعاما فاسدا، ولدى مراجعتها عقب حادث التسمم أجابت أنها نسيت وضع صلصة الباستا في البراد.
إلى فرنسا، حيث أصيب 41 شخصا وتضرر 300 منزل جراء أعصار اجتاح قرية بيوماس في جنوب غرب البلاد، وقد أرسلت السلطات أكثر من 120 عنصر طوارئ إلى القرية التي يبلغ عدد سكانها 1000 نسمة.
RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
أفدنا من غرفة التحكم المروري أنه حركة المرور طبيعية على كل الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت،
أكيد بسبب عيد المولد. تذكير بعناوين الصباحية الثانية: إيران أمام عملية المنبوذ الاقتصادي، وإسرائيل ليست في عجلة من أمرها لحسم علي الطاهر. اتفاق بين باريس والرياض على تكثيف الجهود للتوصل إلى حل نهائي للنزاع في لبنان. دار الفتوى تؤكد دعمها للعهد والدولة، وحزب الله حاضنة خيار المقاومة كبيرة. القوات الإسرائيلية تتقدم إلى تلة الصوان في ميفدون، والقصف والتفجير يهزان القرى. الشرع يهنئ شعبه برفع اسم سوريا من قائمة الإرهاب ويشكر ترامب. وكان في الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطرقات. 8:08 في لبنان الحر، أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.